توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل، ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك في كتابه. ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع 10 آية في صفة الكافرين، هكذا عندنا
في صفة المنافقين. في صفة المنافقين
نعم، وبضع 10 آية في صفة المنافقين.
نعم آيتان نسمع.
نعم، وبضع 10 آية في صفة المنافقين، فقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى قوله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في 2، وقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويبين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن لفظ الكفر والنفاق والشرك تختلف دلالتها بالتجرد والاقتران، مثل لفظ الإيمان والإسلام، والكتاب كتاب الإيمان. وقد بين المؤلف رحمه الله فيما سبق أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الدين تختلف دلالته بالاقتران والتجرد. فإذا جاء لفظ الإيمان مطلقا فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يشمل يدخل فيه مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وكذلك مسمى الدين. الدين إذا جاء مفردا يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك مسمى الإيمان وكذلك مسمى الإسلام. أما إذا اجتمع فإنه يكون لكل واحد منهما معنى. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام فإن الإيمان فإن مسمى الإيمان الأعمال الباطنة ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وكذلك الدين إذا أطلق يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، والدين 3 مراتب وهي الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبرائيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. دل على أن الدين له مراتب 3 يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يقابل الإيمان وهو الكفر والنفاق والشرك، فقال إن لفظ الكفر والشرك والنفاق تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، مثل لفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ الدين. فكما أن الإيمان إذا أطلق وحده دخل في الأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الإسلام إذا أطلق وحده دخل في الأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الدين وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، كذلك لفظ الكفر والنفاق والشرك إذا أطلق لفظ الكفر فإنه يشمل الشرك في عبادة الله، ويشمل الكفر الذي هو الجحود، ويشمل النفاق الكفر الذي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، إذا اجتمع الكفر والنفاق صار الكفر مسمى الكفر الكفر الظاهر، ومسمى النفاق الكفر الباطن مع إظهار الإسلام. وكذلك الكفر والشرك إذا جمع بينهما إذا اجتمع صار مسمى الكفر الجحود، ومسمى الشرك الإشراك في عبادة الله، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. إذا أطلق الكفر دخل فيه الشرك والنفاق، وإذا أطلق الشرك دخل فيه الكفر والنفاق، وإذا اجتمع الكفر والنفاق فسر الكفر بالكفر الظاهر الذي يعلن الكفر ظاهرا وباطنا، ويفسر النفاق بالكفر الباطن مع إظهار الإسلام. فالمؤلف رحمه الله يبين أن دلالة في هذا الفصل أن دلالة ألفاظ الكفر والنفاق والشرك مثل دلالة ألفاظ الإيمان والإسلام والدين تختلف بالاقتران والتجرد، فإذا اقترنا صار لكل واحد منهم معنى، وإذا تجرد أحدهما وانفرد دخل فيه الآخر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، يعني يدخل فيه الكفر الظاهر والباطن. ومثل لذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر كفرا ظاهرا أو كفرا باطنا، يشمل النفاق ويشمل الكفر الظاهر. وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، كذلك الكفر أطلق يشمل الكفر والشرك والنفاق. وقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذلك هنا أطلق الذي كذب وتولى يشمل سواء كان تكذيبه في الباطن أو تكذيبه في الظاهر. وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يشمل هذا أطلق يشمل الكفار الذين يعلنون كفرهم، ويشمل المنافقون الذين يبطنون كفرهم ويظهرون الإسلام، لأن الآية أفردت. وقوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر الآية، إلى أن قال سبحانه: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فقوله: وسيق الذين كفروا، وقوله: حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقوله: فبئس مثوى المتكبرين، يطلق كل منهما، فيشمل الكفر الظاهر والباطن، يشمل الكفر الذي هو الجحود، ويشمل الشرك الذي هو الإشراك في عبادة الله، ويشمل النفاق. وكذلك قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. للكافرين هنا أطلق ويشمل النفاق ويشمل الشرك. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله: ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. كذلك من أعرض عن ذكري، قول من أعرض عن ذكري، الذي أعرض عن ذكر الله سواء كان كافرا معلنا كفرة أو منافقا لأن كان كافرا في الباطن أو مشركا في عبادة الله عام، يشمل لأنه أطلق. وكذلك قوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هنا فصل قال: إن الذين كفروا، ثم قال: من أهل الكتاب والمشركين. فقول: إن الذين كفروا دخل فيه أهل الكتاب ودخل فيه المشركين، فصل إن الذين كفروا، ثم قال: من أهل الكتاب والمشركين، فدل على دخول المشركين وأهل الكتاب في الذين كفروا. ثم إذا قال المؤلف رحمه الله: وأمثل هذه النصوص، فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، لأنه أطلق الكفر، وإذا أطلق دخل فيه أنواع الكفر، دخل فيه الكفر بأنواعه. ثم قال المؤلف: بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك في كتابه، لأنهم أشد إثما وكفرا من الكفار المعلنين الكفر، لأنهم شاركوا الكفار المعلنين الكفر في الكفر وزادوا الخداع فصار عذابهم أشد. قال المؤلف رحمه الله: ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر 4 آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 10 آيات في صفة المنافقين. في أول البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة المؤمنون ظاهرا وباطنا في 4 آيات، قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه 4 آيات في صفة المؤمنين ظاهرا وباطنا. ثم ذكر سبحانه الكفار في الظاهر ظاهرا وباطنا في آيتين، قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين لكونهم عدو بين المسلمين، يعيش بين المسلمين، يتربص بهم الدوائر ويدبر المؤامرات القضاء على الإسلام والمسلمين، فهم فخطرهم أشد. ولهذا جل الله صفاته، قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إذن هم لهم باطن ولهم باطن، لهم باطن ولهم ظاهر. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم، يخادعون الله وصفهم بالخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، في قلوبهم مرض، مرض الشك والنفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، من صفاتهم يسمون الفساد إصلاح، ينشرون الفساد على الناس ويسمونه إصلاح. ومن صفاتهم أنهم يعني يصف المؤمن بالسفة ويسمون المؤمن سفة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فهم يسمون المؤمن سفهاء ويصفون المؤمن الإيمان بأنه سفة. كذلك أيضا لهم باطن ولهم ظاهر، لهم مع المؤمنين ظاهر ومع أوليائهم وجه آخر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ثم ضرب لهم مثلا مائيا ومثلا ناريا. ففي أول سورة البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة وصار لكل صنف صفة خاصة، لكن إذا أطلق الكفر دخل فيه المنافقون الكفار في الظاهر وفي الباطن، ودخل فيه الكفار في الباطن دون الظاهر. يقول وليه ثم فقال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هنا جمع بينهم فصار لكل واحد منهم معنى. إن الله جامع المنافقين يعني الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، والكافرين الذين يظهرون الكفر يكفرون ظاهرا وباطنا. وقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ثم قال بعد ذلك فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فجمع بين المنافقين وبين الكفر، فاليوم لا يؤخذ منكم يعني أيها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا، فدل على أن لكل واحد منهم معنى. وصار المنافقون المراد بهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولا من الذين كفروا يعني الذين يظهرون الكفر ظاهرهم وباطنهم الكفر. ثم قال سبحانه ثم قال المؤلف وقال سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جمع بين الكفار والمنافقين، لكل واحد منهم معنى، الكفار غير المنافقين والمنافقين غير الكفار لأنهم اجتمعا. وقال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، قال نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا، جمع بينهما وصار لكل واحد منهما معنى. نعم.
قال رحمه الله وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط وقد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والأول كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وليس أحد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين، كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ المشركين قد يقرنوا بأهل الكتاب فقط وقد يقرنوا بالملل الخمس. لفظ المشركين إذا أطلق دخل فيه كل مشرك وكل كافر، وإذا قلنا مع غيره صار له لكل واحد منهم معنى. فإذا قلنا لفظ المشركين بأهل الكتاب صار لكل واحد منهما معنى، كما في قوله سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالمشركين الوثنيين، صار لكل واحد منهما. لكن إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الكفر أو الذين كفروا أو المشركين يدخل فيه أهل الكتاب اليهود والنصارى والوثني وغيرهم، لكن إذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى. يقول المؤلف: كذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس. مثال اقتران بالملل الخمس قول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذا من الخمس لكل واحد منهما. إن الذين آمنوا هم المؤمنون باطنا وظاهرا، الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين هادوا اليهود هم الذين وهم بنو إسرائيل الذين يزعمون أنهم على شريعة التوراة، والصابئين وهم عباد الكواكب أو غيرهم على خلاف بين أهل العلم، والنصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، والمجوس وهم عباد النار، والذين أشركوا الوثنيون. هذه من الخمس. لما قرن لفظ المشركين بالملل الخمس صار لكل واحد منهم معنى، كل واحد له معنى. المشركون مراد بهم الوثنيون، والمجوس المراد بهم عباد النار، والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين عيسى بنو إسرائيل، واليهود أتباع موسى بزعمهم، والصابئون وهم عباد الكواكب أو غيرهم، والمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كل منهما معنى. يقول المؤلف: والأول يعني اقتران أهل الكتاب بالمشركين فقط، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والمشركين المراد بهم الوثنيين. لكن لو أطلق، لو تجرد لفظ الشرك دخل فيه أهل الكتاب. وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كذلك جمع بينهما، صار لكل واحد منهما معنى. وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، هنا جمع بين الكتاب، بين أهل الكتاب والأميين. أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميون الذين لا كتاب لهم، المشركين، سواء كانوا مشرك العرب أو مشرك العجم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وليس أحد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الذين أوتوا الكتاب والأميين، إما من هؤلاء أو إما من بني إسرائيل من اليهود والنصارى، أو من الأميين، والأميون إما من العرب أو من غير العرب. ولهذا يقول: كل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين، كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون. والرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب، يعني إما أن يكون الكافر من أهل الكتاب ومن غيرهم، فإن كان من أهل الكتاب فهو من اليهود والنصارى، وإن كان من غيرهم فهو من الأميين المشركين، والأميون إما من العرب أو من غير العرب. نعم.
وقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل، يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفارا. وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات، فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يتناول هؤلاء كلهم، كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب. وآخر الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول جمهور الصحابة. وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح، متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن لأجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب، كما نقل عن عطاء، وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وفرعوا على ذلك فروعا، كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول، وهو خطأ على مذهبه، مخالف لنصوصه، لم يعلق الحكم بالنسب في شيء البتة
في مثل هذا.
نعم، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة، كما قد بسط في موضعه.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين، يتكلم عن أهل الكتاب ويقول إن أهل الكتاب يشمل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتبديل، ويشمل من دان بدينهم ممن جاء بعدهم، كل من دان بدين اليهود والنصارى فإن أحكام أهل الكتاب تشمله، سواء كان ممن دان سواء كان من الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتبديل، أو من دان بدينهم بعد ذلك، فكلهم لهم هذه الأحكام، لهم أحكام أهل الكتاب. ومن أحكام أهل الكتاب حل ذبائحهم وحل نسائهم، لأن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى خف كفرهم بسبب أن لهم كتاب، فلما خف كفرهم صارت لهم بعض الأحكام بخلاف الوثني. الوثنيون المشركون لا تحل نسائهم ولا ذبائحهم، أما أهل الكتاب فهنا تحل ذبائحهم ونسائهم، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، صارت لهم هذه الخصوصية بسبب خفة كفرهم. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا إن قوله وقول للذين أوتوا الكتاب إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل، وهذا الاسم يشمل لا يختص بهم، بل يشملهم ويشمل كل من دان بدينه من أولادهم وأولاد غيرهم، لأن الله تعالى قال وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب إلا من بذلك إلا من بلغته الرسالة لا من مات، فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يتناول هؤلاء كلهم كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف. هذا هو الصواب، أن الأحكام أحكام أهل الكتاب تتناول كل من دان بدين اليهود والنصارى، سواء كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من أولادهم ومن دان بدين، كل من كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب أو غيرهم فلهم هذه الأحكام، أنه تحل ذبائحهم ونسائهم، أما الوثنيون فلا تحل نسائهم ولا ذبائحهم. ذكر المؤلف رحمه الله خلاف في هذا عن الإمام أحمد رحمه الله في نصارى تغلب لن تغلب، هل تباح نسائهم وذبائحهم كما هو قول الجمهور، أو أنها لا تباح، أخذا بقول علي رضي الله عنه، ويقول إن هذا ليس لأجل النسب بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه. ومن ظن أن الإمام أحمد قال إن هذا من النسب في إحدى الروايتين فقد غلط، لكن الإمام أحمد قال أخرج نصارى بتغلب في إحدى الروايتين لأنهم لم يتابعوا أهل الكتاب لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر، هذا هو السبب. والصواب الرواية الأخرى لأن وفق الجمهور أنه لا فرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم، حكم أهل الكتاب واحد، هذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية الكريمة، وهو قول الجماهير أن جميع أهل الكتاب حكمهم واحد، تحل نسائهم وذبائحهم وتؤخذ منهم الجزية، يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف. وأما المشركون الوثنيون فإنه لا تحل ذبائحهم ولا نسائهم، وليس لهم إلا الإسلام أو السيف، لا يدفعون الجزية. نعم.
ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن،
وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله في بين مسمى الشرك ومسمى الكفر ومسمى النفاق، وأنه عام كما أن مسمى الإيمان ومسمى الدين ومسمى الإسلام عام إذا أفرد، وإذا قرن مع غيره صار له معنى آخر. نعم.
ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي محكمة كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذا، ومنهم من يقول نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات، ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام وقد أنزل
لم يرد
باللفظ العام.
نعم.
وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا قد يقال إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية فلم يدخل في ذلك الكتابيات.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله لفظ المشركين يذكر مفردا يعني مجردا لم يقترن بغيره كما في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وفي هذه الحالة الأصل أنه يتناول أهل الكتاب على القاعدة، ولكن اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كما ذكر المؤلف، أحدهما أنه يشمل أهل الكتاب، والقول الثاني أنه لا يشمله. والذين قالوا يشمل أهل الكتاب لا إشكال عندهم، لأنهم على الجادة. أما الذين قالوا إنه لا يشملهم فقالوا منهم من قال إن الآية قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكذلك آية المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا إنه متأخر عن هذه الآية، فتكون نسخ منها هذه الآية أو خصت منها. والأقرب القول الأول، وهو أنها الآية عامة، أن لفظ المشركين يتناول أهل الكتاب وغيرها، قل ولا تكن المشركات حتى يؤمن. لكن العلماء قال إن الآيات، وإن قول آية المائدة متأخرة عنها، وكذلك قول ولا تمسكوا بالعصم الكوافر، فعلى هذا تكون الآية آية قل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إما ناسخة أو مخصصة للآية الأولى. والأقرب القول الأول، وهو أنه يتناول أهل الكتاب، وعلى هذا فلا إشكال في ذلك، تكون على القاعدة. نعم.
قوله فهي محكمة كرأي ابن عمر،
هي محكمة يعني لا بدخلها نسخ، ما تكون آية المائدة ناسخة لها، تكون محكمة تشمل الكتاب وغيره.
فبالتالي يكون رأي ابن عمر رضي الله عنه في هذه القضية، ما هو رأي ابن عمر رضي الله عنه، أنه يرى أن أهل الكتاب من المشركين ونساءهم مشركات لا يحل الزواج بهن.
نعم.
رأي ابن عمر رضي الله عنه.
نعم.
لأنه قال فيه قولان مشهوران للسلف، والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي محكمة كابن عمر.
إيه.
فابن عمر يرى عدم جواز الزواج من الكتابيات بالتالي.
نعم، يعني قد يقول أنها مخصصة، منهم من يقول أنها مخصصة يعني.
نعم.
قال بأحكام يكون تخصيص، والقول بالتخصيص أقرب من القول بالنسخ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فصل، وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا، فيتناول النبيين، قال تعالى في حق الخليل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. الحديث. وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمره، فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق الصالح، وقد قال وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس كالشهادة المذكورة في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله ويتخذ منكم شهداء.
فالمؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل أن دلالة لفظ الصديق وكدلالة لفظ الإيمان والإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الأنبياء ويشمل غير الأنبياء، وإذا قلنا مع غيره صار له معنى. المؤلف رحمه الله لا يزال يسرد من الأمثلة التي تختلف دلالتها بالاقتران والتجرد، فإذا اقترت مع غيرها كان لها معنى، وإذا أفردت كان لها معنى. فإذا أفردت تعم لفظ الصالح إذا أطلق يشمل النبي ويشمل الصديق ويشمل المؤمن، وإذا قلنا مع غيره وقلنا مع لفظ الصالح مع النبيين والصديقين والشهداء صار لكل واحد منهم معنى. صار النبي من نبأه الله وأرسله، والصديق من قوي تصديقه وإيمانه، والشهيد من قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، والصالح هو المستقيم على طاعة الله الذي أدى الفرائض وانتهى على المحال. أما إذا أطلق وحده فإنه يدخل فيه الأنبياء والشهداء وغيرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق، هذه الألفاظ كلها تطلق مفردة ومقترنة، فإذا أفردت دخل فيها غيرها، وإذا قرنت مع غيرها صار لكل واحد منهم معنى. وكذلك لفظ الصديق والشهيد، لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين، فإذا ذكر لفظ الصالح تناول النبيين وغيره. وكذلك الشهيد، قد يكون الشهيد نبيا وقد يكون غير نبي، فيشمل النبي وغيره إذا أطلق. وكذلك الصديق، ولهذا وصف الله الأنبياء بالصديقية كما وصف إبراهيم: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وكذلك إدريس: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك وأدلة، قال: قال تعالى في حق الخليل: وآتناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الخليل إبراهيم عليه السلام، والشهد قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأطلق لفظ لمن الصالحين، لمن الصالحين من الأنبياء ومن الشهداء ومن غيره، فهو منهم وفرد من أفراده، وإن كان أفضلهم ما عدا نبيا، وإن كان هو أفضل الصالحين ما عدا نبيا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لفظ الصالحين عام يشمل الأنبياء والشهداء وغيره، وإبراهيم عليه الصلاة دخل فيه من جملته. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين يعني من المؤمن من الأنبياء والشهداء والصالحين. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين كذلك العام. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كلمة الصالحين تشمل الأنبياء والشهداء والصديقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق على صحته في حديث الصحيح تعليم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد، قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي على كفه، ثم ذكر تحيات لله والصلوات الطيبات. وكانوا في الأول يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو السلام. فإذا قعد أحدكم فليقل، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو الشعر: وعلى عباد الله الصالحين. كلمة وعلى عباد الله الصالحين تشمل جميع كل صالح، كل مؤمن في السماء وفي الأرض، تشمل الملائكة، تشمل الأنبياء، تشمل الصديقين، تشمل الصالحين عام. ولهذا قال: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، كل عبد صالح لله، منهم الأنبياء ومنهم الملائكة ومنهم الشهداء ومنهم الصديقون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد يذكر الصالح مع غيره، يعني فإذا ذكر مع غيره صار له معنى، إذا اقترن مع غيره صار له معنى. وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر أربع طوائف: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا اقترن الصالح بغيره، ولما اقترن بالصالح غيره صار له معنى، اختلف، صار ما يشمل الأنبياء ولا يشمل الصديق ولا يشمل الشهداء. فصار الصالحين هنا المراد بهم المؤمنون المتبعون للأنبياء الذين استقاموا على طاعة الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم، ولكنهم لم يصلوا إلى درجة الصديقية ولا إلى درجة الشهداء، فضلا عن كونهم من الأنبياء، ليسوا من الأنبياء وليسوا من الصديقين وليسوا من الشهداء. فالنبي هو من أوحى نبأه الله وأرسله، والصديق صيغة مبالغة، والذي قوي تصديقه وإيمانه حتى أحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء جمع شهيد، وهو من قتل شهيدا في المعركة لإعلاء كلمة الله، والصالح ما عدا هؤلاء، ليس من النبيين ولا من الصديق ولا من الشهداء، ولكنه مؤمن صالح أدى الفرائض وانتهى على المحارم واستقام على طاعة الله. ولهذا ذكر المؤلف تفسير للصالحين، قال الزجاج والصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده، ولفظ الصالح خلاف الفاسق، يعني هو ضد الفاسق، هذا الصالح هو المؤمن المستقيم، فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سيرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، هذا هو الصالح الذي يتساوى ظاهره وباطنه وقوله وفعله على ما يرضي ربه. وهذا يتناول النبيين ومن دونهم، يعني عند الإطلاق. ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين، يعني يقول من النبيين والصديقين، فدل على أن الصديق غير النبي، ولهذا وقد وصف به النبيين في مثل قوله واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وصفه بالوصف العام، يدخل في المسمى العام، يدخل الأنبياء، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، يعني من جملة الصديقين وهو نبي. وكذلك الشهيد هنا في هذه الآية قرن مع غيره، وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، فصار غير الصديق وغير النبي، وهو الذي قتل في المعركة. وقد قال سبحانه وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق، هنا قرن بين النبيين وبين الشهداء، فدل على أن لكل واحد منهم معنى. يقول المؤلف ولما قيلت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى أمة وسطا أن خيار العدول ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما وصف الله الأمة بأنهم شهداء على الناس صارت تصف به الأمة كلها، كل الأمة محمد يشهد على الناس، يعني المؤمنون يشهدون على الأمم السابقة، يشهدون على قوم نوح أن نوحا بلغ عليه الصلاة والسلام، ويشهدون على قوم هود أنه بلغ، وجاء في الحديث ما يدل على هذا، وأنه يؤتى بالأنبياء السابقين ويسألون هل بلغتم، فتكذبه أمته كفرة، فيقال هل لك من شاهد، فتشهد هذه الأمة، تشهد أن الأنبياء بلغوا ثم يشهد عليها نبيها. وهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما قيلت هنا بالشهادة على الناس صار وصف للأمة كلها، ولما لم يقل هذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس. وأما قوله تعالى ولولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وقوله استشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذه الشهادة الخاصة في الحدود وفي المبايعات، وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك قوله ويتخذ منكم شهداء، يعني قوله يتخذ منكم شهداء يعني شهداء المعركة. نعم.
فصل. وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيهما الكفر والفسوق، كقوله من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصية من كذب وتولى، قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر، وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا، وكذلك قال في فرعون فكذب وعصى، وقال عن جنس الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر، وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، ومنه قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن كقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة. وذم التولي عن الطاعة كما وذم التولي عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله فعصى فرعون الرسول.
نعم، لا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الألفاظ التي تختلف دلالتها بالاقتران مع غيرها ودلالتها بالتجرد والانفراد. قال كما أن لفظ الكفر ولفظ النفاق ولفظ الشرك تختلف دلالتها بالاقتران مع غيرها وبانفرادها، كذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر. فإذا أطلق لفظ المعصية يشمل كل معصية، يشمل جميع المعاصي، ويدخل في ذلك الكفر، لأن الكفر معصية، معصية الكفر. وكذلك الفسوق، الفاسق عند الإطلاق يشمل فسق الكفر وفسق المعاصي وكذلك الكفر. أما إذا اقترن مع غيره فإنه يكون له معنى غير المعنى عند الانفراد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق. ومثال ذلك كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال ومن يعص الله يعني بالكفر، فإن له نار جهنم خالدا فيها، ولذلك ذكر التخليد والتأبيد، هذه معصية الكفر. ومثل قوله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قوله وعصوا رسله يعني معصية الكفر، وأطلق المعصية وأطلق معصية الرسل بأنهم عصوا هودا، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله أطلق معصيتهم بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل. المراد بالمعصية معصية التكذيب لجنس الرسل، ولهذا جعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل. وكذلك نوح عصوا نوحا معصية التكذيب لجنس الرسل، وكذلك قوم صالح عصوا صالحا معصية التكذيب لجميع جنس الرسل، وكذلك أيضا شعيب عصاه قوم معصية التكذيب لجنس الرسل. ولهذا قال سبحانه كذبت قوم نوح المرسلين، هم ما كذبوا إلا واحد، لكن لما كانت معصيتهم تكذيب للجنس صاروا مكذبين لجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا نبيا واحد، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لأن معصيتهم معصية تكذيب لجنس الرسل. ومثال ذلك أيضا معصية من أخبر الله عنه أنهم قالوا في النار فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، هذه معصية تكذيب لجنس الرسل. قالوا ما نزل الله من شيء، أنكروا الكتب كلها، هذه معصية تكذيب لجنس الرسل. وكذلك معصية من كذب وتولى، قال تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر. وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعهم فيما أمر، هذا الواجب على الخلق أن يصدقوا الرسل في الأخبار ويطيعوهم في الأوان. يعني الله تعالى أرسل الرسل ليطاعوا ليصدقوا فيما أخبروا وليطاعوا فيما أمر، فهذا هو الواجب على الخلق. يجب على كل إنسان أن يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره وأن يطيعه في أوامره، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. والأوامر أمر فعل، أمر إيجاب أو أمر كف، أمر الإيجاب هذه الأوامر وأمر كف هذه النواهي. فإذا الواجب على كل إنسان أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ويطيعه في أوامره، فمن صدق في الأخبار وأطاعه في الأوامر فهو مسلم، ومن كذب الخبر وتولى عن الأمر فهذا هو الكافر، نسأل الله العافية. وإذا كان التولي دون الكفر فإنه يعتبر عاصيا من جزء له أمثال غيره من العصاة. أما التكذيب فإذا كذب عن عبد كذب فهذا كفر ردة، إذا كذب الرسول مع علمه وتيقنه للخبر وكذبه فهذا ردة والعياذ بالله، إذا ثبت هذا ولم يكن متأولا ولكن كذب وصادم النص بالتكذيب فهذا ردة الإسلام نعوذ بالله. ولهذا قال سبحانه لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال عن جنس الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. ومنه قول الله تعالى عن فرعون كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول وهذا معصية جنس، يعني عصى فرعون جميع الرسل. ولفظ التولي يقول المؤلف ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في القرآن في مواضع، من ذلك قول الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونها ومسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا
كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا يعني فلا تمتثلوا. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله. يقول يعني كون الله سبحانه وتعالى ذم في مواضع متعددة من القرآن من تولى دليل على وجوب الطاعة، دليل على أنه يجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله. وهذا مأخوذ من ذمه لمن تولى، لأن الأوامر لها تؤخذ من الأوامر لها أدلة كثيرة. من أدلة الأوامر الذم، فإذا ذم شيئا دل على أنه يجب على الإنسان أن يفعله، فإذا ذم من تولى دل على وجوب الطاعة، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة. وذم التولي عن الطاعة كما علق الذنب بمطلق المعصية في مثل قوله فعصى فرعون الرسول. نعم.
وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في من يجور في المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة، وقال وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأخبر عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل منهم على الغنائم. وكذلك قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال ولا يعصينك في معروف، فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس وروي ذلك مرفوعا. وكذلك قال زيد بن أسلم لا يدعون ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. وقد قال بعضهم هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته، كما قاله أبو سليمان الدمشقي، ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن التأبيد إنما يذكر في القرآن في وعيد الكفار، يعني إذا خالدين فيها أبدا هذا التأبيد إنما يأتي في وعيد الكفار، أما إذا كانت المعصية دون الكفر فلا يأتي التأبيد، مثل قوله تعالى في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل أبدا، ما قيد بالتأبيد، غضب الله عليه. أما إذا كانت المعصية كفر فإنها تقيد بالتأبيد، مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه معصية الكفر، لأنه قيد الخلود بالتأبيد. ومثال المعاصي التي لم تقيد بالتأبيد ذكر المؤلف لها أمثلة، منها العاصي الذي جار في المواريث وتعدى حدود الله عز وجل، قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني في المواريث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ولم يذكر التأبيد، دل على أن معصية دون الكفر. هنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقا. ومن ذلك قول الله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام عصى آدم ربه فغوى، هذه معصية فهي معصية خاصة، عصى في الأكل من الشجرة. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هذه معصية الرماة في غزوة أحد لما أخلوا الثغر، اجتهادا منهم فاعتبرت معصية وصار بسببها الهزيمة، صارت سببا للهزيمة المسلمين، فدل على أن المعاصي لها شؤم، من شؤم المعاصي أن سببت النكبة على المسلمين، وهم مجتهدون عن اجتهاد، لكن مع ذلك لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم من جعله النبي على الثغر، ولكنهم اجتهدوا وقالوا وظنوا أن المعركة انتهت وأرادوا أن يقسموا الغنائم وأن يجمعوا الغنائم مع المسلمين، حصلت النكبة وسماها الله معصية، قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يقول المؤلف أخبر عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة، للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، لأنه جاء في رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانهم حتى ولو رأيتم تخطفنا الطير، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا ولله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة. يقول المؤلف عنه فعصى من عصى منهم هذا الأمر وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم. ومن أمثلة ذلك يقول المؤلف قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هنا جعل ثلاث مراتب الكفر والفسوق والعصيان، فالكفر هذا الكفر الأكبر، والفسوق هي الكبائر التي يفسق بها صاحبها، وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، والعصيان ما دون ذلك جميع المعاصي. فجعلها ثلاث مراتب، جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال سبحانه في الآية الأخرى ولا يعصينك في معروف في بيعة النساء، فقيد المعصية، ولهذا فسرت هذه المعصية ولا يعصينك في معروف بالنياحة، كما قال ابن عباس وكذلك زيد بن أسلم قالوا في تفسير قول ولا يعصينك في معروف لا يدعون ويلا، يعني يدعون بالويل والثبور، ولا يخدشن وجها، تخدش الوجه وتلطم الوجه، ولا يشقن ثوبا، هذه هي النياحة، النياحة المحرمة. النياحة المحرمة أن يفعل ما يغضب الله من شق الثوب وخدش الوجه ونتف الشعر، أما دمع العين والبكاء بدمع العين فهذا لا يلام عليه الإنسان، وكذلك الصراخ والعويل هذا من النياحة، أما البكاء بدمع العين بدون عويل وبدون شق الثوب وبدون لطم الشعر الخد وخدش الوجه وبدون نتف الشعر فإن الإنسان لا يلام عليه. أما البكاء بدمع العين بدون عويل وصراخ بدون شق الثوب أو لطم الخد أو نتف الشعر فإن الإنسان لا يلام عليه، لأن هذا رحمة جعله الله في قلوب عباده، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما رفع إليه ابن ابنته وهو صبي في الموت، وهو في الموت ونفسه تقعقع، بكى عليه السلام بدمع العين وقال هذه رحمة ثم أتبعها بأخرى. وكذلك لما مات ابن إبراهيم، هذا هو هذا أحد القولين في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، أنها قوية أن المراد بها النياحة. والقول الثاني لأهل العلم أن المراد بها جميع ما يأمرهم، أن قال ولا يعصينك في معروف جميع ما يأمرهم بالرسول عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام وأدلته، كما قال أبو سليمان الدمشقي وقال ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، معصية الرسول لا تكون إلا في معروف، لأن الرسول معصوم لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، فإنه لا يأمر بالمنكر عليه الصلاة والسلام. يقول ولكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، يعني قوله ولا يعصينك في المعروف لبيان أن غيره عليه الصلاة والسلام قد يأمر بغير المعروف فلا يطاع إلا في المعروف، مثل ولاة الأمور إنما يطاعون في المعروف. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلم يعد الفعل مع أولي الأمر للدلالة على أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وعاد الفعل مع الرسول لأن الرسول عليه معصوم فلا يأمر إلا بطاعة الله، الرسول عليه معصوم، أما غيره فإنه ليس بمعصوم قد يأمر بمعصية الله فلا يطاع إلا في المعروف. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ونظير هذا قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك، والتقييد هنا لا مفهوم له، فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع الإكراه، ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله ويقتلون النبيين بغير الحق، فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح لا لإخراج وصف آخر. ولهذا يقول من يقول من النحات: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا. ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا.
فإن المؤلف رحمه الله تكلم فيما سبق، بين أن الإطلاق في بعض الألفاظ أو أن بعض المسميات كلفظ الفسوق ولفظ المعصية قد يطلق ويراد به جنس المعصية، وقد يراد به معصية مقيدة، وهذا على حسب القرائن وعلى حسب ما سياق الكلام، كقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. قوله في معروف قيل المراد بها المعصية المطلقة العامة جميع المعاصي، وقيل المراد بها معصية النوح خاصة. يقول المؤلف رحمه الله: ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم استجيبوا، قوله تعالى لمخاطب المؤمنين: استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيقول إن قول إذا دعاكم لما يحييكم هذه صفة كاشفة ليست قيدا، لأن الرسول لا يدعو إلا إلى ما يحيي، لكونه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف، ولهذا قال: وهو لا يدعو إلا إلى ذلك، لا يدعو إلا إلى ما يحيي. فالتقييد هنا لا مفهوم له، يعني لا يفهم منها أن الرسول إذا دعا المؤمن لما يحييهم استجابوا، وإذا دعاهم لغير ما يحييهم لا يستجيبوا، لا مفهوم لها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى ما يحيي. فالتقييد هنا يقول لا مفهوم له، فإنه لا يقع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لغير ذلك، ولا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معروف. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فإن هذه الآية لا مفهوم لها، قول إن أردنا تحصنا، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الله تعالى نهى المؤمنين أن يكرهوا فتياتهم، يعني الإماء، على البغاء على الزنا، إن أردنا تحصنا. فقوله إن أردنا تحصنا لا مفهوم له، فلا يفهم منها أنه إذا لم يرد تحصنا فلا بأس من الإكراه، وإنما هذه صفة، وإنما هذا بيان للحال، الحال أنهم في الجاهلية، بيان لواقع الحال أنهم في الجاهلية يكرهون الفتيات على الزنا وهن يريدن التحصن، لبيان يعني الواقع، قيد لبيان الواقع، لأن هذا وصف مناسب للحكم. ولهذا قال المؤلف: فإنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع الإكراه، يعني لا يجوز الإكراه سواء أردنا التحصن أو لم يردنا، لكن هذا لبيان الحال والواقع أنهم في الجاهلية كانوا يكرهون الفتيات على البغاء وهن يريدن التحصن. ومثل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فقوله لا برهان له به هذا صفة كاشفة ليست قيدا، فإن من دعا غير الله فإنه لا برهان له، ولا يمكن أن يكون من دعا غير الله كله برهان، وإنما هذا قيد لبيان الواقع أن كل من يدعو غير الله فلا برهان له به. ومثل قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، فإن قتل النبيين من أشنع الجرائم، ولا يكون حق القتل، وإنما هذا لبيان الواقع. فالتقييد يقول المؤلف رحمه الله في جميع هذا للبيان والإيضاح، لا لإخراج وصف آخر. يقول المؤلف: ولهذا يقول من يقول من نحات الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، هذه بحث لغوي، الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، والصفات في النكرات للتخصيص، إذا كان الموصوف نكرة فإن الصفة تخصصه، وإذا كان الموصوف معرفة فإنها توضحه وتبين، تكون الصفة كاشفة.
إذا كان الموصوف نكرة أحسن الله
إليك، تكون إذا كان الموصوف نكرة تكون الصفة مخصصة، وإذا كان الموصوف معرفة تكون الصفة موضحة ومبينة كاشفة، ولهذا يقول العلماء صفة كاشفة. وكذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله النكرات إذا تميزت، إذا كان نكرة وتميزت ليس وزال عنها الإبهام فإن الوصف يكون أيضا للتوضيح كالمعارف. ومثل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كل هذه صفات للرب عز وجل. وقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كل هذه الصفات كاشفة. وقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول المؤلف ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا كلمة العصيان قوله العصيان هنا عام، ومع ذلك عطف بعضها على بعض. ولهذا قال المؤلف ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا، يقول هو كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، المراد الكفر هنا المخرج عن الملة، والفسوق هي الكبيرة التي يفسق بها صاحبه، والعصيان عام. نعم.
فصل. ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنها ظلم العبد نفسه. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عمر بن الخطاب ونظراءهم، وهذا ثابت عن عمر. وكذلك قال ابن عباس وأشباههم.
قال عمر بن الخطاب
ونظراءهم
في نسخة وأزواجهم ونظراءهم
في قول عمر
نعم يعني. نعم
وأزواجهم ونظراءهم
نعم
نعم.
يقول هنا في تفسير ابن كثير روايتان عن عمر نعم.
وهذا ثابت عن عمر. وكذلك قال ابن عباس وأشباههم. وكذلك قال قتادة والكلبي كل من عمل بمثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وعن الضحاك ومقاتل قرناءهم من الشياطين، كل كافر معه شيطانه في سلسلة، وهذا كقوله وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم يحشر المرء مع صاحب عمله، وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب، وقال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
المؤلف رحمه الله يبين في هذا كما سبق أن لفظ الظلم أيضا من الألفاظ التي تختلف دلالتها بالاقتران وباقتران مع غيرها وبالتجرد والانفراد. فالظلم ظلم النفس إذا أطلق يشمل ظلم النفس بالكفر، وظلم النفس فيما بينه وبين العباد، وظلم النفس فيما بينه وبين الله، لأن الظلم ثلاث أنواع، ظلم النفس بالكفر هذا أعظمها، والثاني ظلم العباد في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، والثاني ظلم العبد نفسه فيما دون ذلك فيما بينه وبين الله. فالظلم إذا أطلق يشمل الظلم بأنواعه الثلاثة، وإذا قرن مع غيره صار له معنى آخر، مثل لفظ الكفر والنفاق والشرك، كما سبق أيضا في ما يقابلهم من لفظ الإيمان والإسلام والدين ولفظ البر والتقوى. كل هذه الألفاظ كلها تختلف دلالتها بالاقتران مع غيرها وبالتجرد، فإذا تجردت وانفردت صارت عامة، وإذا قرنت مع غيرها صارت خاصة. فيقول المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق يتناول جميع الذنوب، يعني يتناول ذنب الكفر، ويتناول ذنب ظلم العباد فيما بينها، ظلم العباد في دمائهم أموالهم وأعراضهم، ويتناول ظلم النفس فيما بينه وبين فيما بين العبد وبين الله، كلها يشملها ظلم النفس. هو ظلم نفسه، إما ظلم نفسه بالكفر، ظلم نفسه بالعدوان على غيره، ظلم نفسه فيما بينه وبين الله. ومثل المؤلف رحمه الله يستدل على ذلك بالأدلة، منها قول الله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. هذا ظلم النفس بالكفر، يسمى الكفر، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر، ولهذا قال: فما أغنت عنهم آلهتهم، لأنهم عبدوا غير الله، ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. فقولوا ظلموا أنفسهم يلي بالكفر، لأنهم عبدوا غير الله، لهم آلهة يعبدونها من دون الله، فلأنه أطلق، فلما أطلق ظلم النفس شمل الكفر فما دونه. ومثل قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ظلموا أنفسهم بالكفر لأنهم عبدوا العجل من دون الله، فدخل في ظلم النفس الكفر. وقال في قتل النفس: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا ظلم النفس ما دون الشرك. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذا ظلم النفس بالشرك، لأن كانت بلقيس كانت مشركة، كانت تعبد الشمس مع قومها ثم أسلمت، فقالت: رب إني ظلمت نفسي، فظلم النفس دخل فيه الشرك. وقال آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا ظلم دون الشرك، وهو الأكل من الشجرة. يقول المؤلف: ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هنا قرن بفعل فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني دون الفاحشة، وما فحش من الذنوب عظم كالقتل والزنا. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، قرن ظلم نفس عمل السوء. يقول المؤلف رحمه الله: وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب، كما سبق دخل في قول ظلموا أنفسهم دخل فيه الكفر، قول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل دخل فيه الكفر. ومن أمثلة ذلك يقول المؤلف قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فقولوا الذين ظلموا يشمل ظلم النفس بالكفر، ولهذا قال: وما كانوا يعبدون، عبدوا غير الله. ثم بيّن المؤلف رحمه الله معنى الأزواج، احشروا الذين ظلموا أزواجهم، وأنه ليس المراد بالأزواج هنا الزوجة وهي زوجة الرجل وزوجه، وإنما المراد الأصناف والقرناء والأشباه والأجناس. قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ولهذا نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أزواجهم نظراءهم. وقول قتادة: كل من عمل بمثل عمله، يعني أشباههم. ومثل له قال: فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، يعني يحشر أهل الخمر مع أهل الخمر، ويحشر أهل الزنا مع أهل الزنا، يحشر الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح. وعن الضحاك ومقاتل: قرناءهم من الشياطين، كل كافر معه شيطان في سلسلة. ويقول المؤلف رحمه الله: ونظر ولا يقول وإذا النفوس زوجت، سوجت يعني قرنت مع غيرها، كما قال عمر بن الخطاب: الفاجر مع الفاجر، يقرن، يقرن الفاجر مع فاجر والصالح مع الصالح. وقال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، فالزوج يطلق على الصنف والقرين والشبيه، كنتم أزواجا ثلاثة في سورة الواقعة، يعني أصنافا ثلاثة، السابقون السابقون والمقربون والسابقون السابقون أولئك، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون، ثلاث أصناف. ففسر الآن الأزواج بالصنف، فإذا الأزواج يحصر الذين أظلموا وأزواج يعني أصنافهم وأمثالهم ومن يشاكلهم في عملهم. ولهذا قال الحسن وقتادة ألحق كل امرئ بشيعته، يعني بما يميل إليه ويوافق، اليهودي مع اليهودي والنصراني، اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني. قال الربيع بن خثيم يحشر المرء مع صاحب عمله. والمؤلف رحمه الله استشهد لهذا بالأدلة، قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحهما، وهذا فيه بشارة للمؤمن استبشر به أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال وذلك أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم. ومعلوم أن المحب يجاهد نفسه حتى يلحق بمن أحبه، يجاهد نفسه. المحب الصادق لابد أن يعمل، أما أن يدعي المحبة ولا يعمل فليس صادقا. فالصادق في محبته هو الذي يبذل جهده ويستفرغ وسعه في العمل وجهاد النفس في الاستقامة على طاعة الله واللحاق بالمحبوب، ثم إذا حصل له بعض النقص تجبره المحبة. أما أن يدعي أنه يحب الرسول والصحابة وهو مقيم على معاصي الله مصر على المعاصي فهذا ليس صادقا. ولهذا امتحن الله قوما ادعوا المحبة فأنزل هذه الآية، ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وسميت هذه الآية محنة لما ادعى قوم أنهم يحبون الله امتحنهم الله. علام هناك، قال الله سبحانه هناك علامة لمن أحب الله وهي اتباع الرسول، فمن اتصف بهذا الوصف فهو صادق في محبته وإلا فهو كاذب. وقال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اتلف فما تعارف منها اتلف وما تناكر من اختلف، أيضا هذا رواه الشيخان. وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صديقه، فلينظر من يخالل يصادق ويعاشر. نعم.
وزوج الشيء نظيره، وسمي النصف زوجا لتشابه أفراده، كقوله وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين، السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والكفر والإيمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والأنثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك لعلكم تذكرون، فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقا، فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كامرأة فرعون، وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط. ولكن إن كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج، ولهذا قال الحسن البصري وأزواجهم المشركات. فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام المفسرين أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر، وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم أو قال وأشباههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنه لاقى لهم دواتا أو بري أو ولو أنه لاقى لهم دواتا أو برى لهم قلما. ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم، وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذاك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذاك، من أهل ذلك. قال تعالى
المؤلف رحمه الله لا يزال يتكلم عن قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، ويبين أن معنى الزوج في اللغة هو المشابه والنظير والموافق، فمن كان موافقا لغيره ومشابها له ونظيرا له سمي زوجا. والزوجة قد تكون موافقة لزوجها معه على الإسلام والطاعة فتكون مماثلة له، وقد تكون مخالفة له فلا يحشر معه. يقول احشر الذين ظلموا وأزواجهم ونظراءهم وأمثالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وزوج الشيء نظيره، وسمي النصف زوجا لتشابه أفراده، نصف الشيء لأنه نصفان يشبه أحدهما الآخر، كقوله تعالى أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل شيئين متشابهين. وقال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال غير واحد من السلف صنفين ونوعين مختلفين، السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والحق والجن والإنس والكفر والإيمان والسعادة والشقاء والحق والباطل والذكر والأنثى والنور والظلمة والحر والمر. هذه كلها أصناف وأنواع مختلفة، وقول من كل على عام من كل يعني، ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني صفين لعلكم تذكرون، فتعلموا أن خالق الأزواج واحد سبحانه وتعالى. كل شيء له نظير إلا الله سبحانه وتعالى فإنه لا نظير له ولا شبيه له. ولهذا قال لعلكم تذكرون، أي لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقا، إن كانت المرأة موافقة لزوجها في الدين حشرت معه، وإن كانت مخالفة فلا تحشر معه. ولهذا قال المؤلف فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كامرأة فرعون فإنها تبرأت منه، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فلم تحشر معه. وكذلك الرجل الصالح قد تكون امرأة فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط. قال الله تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. وهذه الخيانة في الدين، ليست في العرض ولا في الفراش، فإن الله سبحانه وتعالى برأ أنبياءه ونزه أولياءه من وأنبياءه من أن يكون فراشه ملوث، ولكنها خيانة في الدين لا في العرض، فخانتاهما يعني في الدين. ولكن يقول المؤلف إن كانت المرأة على دين زوجها دخلت في عموم الأزواج. ولهذا قال الحسن البصري تفسير الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ومشركات. فالآية تتناول الكفار يقول المؤلف كما دل عليه سياق الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فالكفار يحشرون مع نظرائهم، والعصاة يحشرون مع من يماثلهم ويشابههم في المعصية، كما سبق كما تقدم أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر، وكذلك الظلمة وأعوانه كما ذكر المؤلف إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم، قيل وأشباههم، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذفوا بهم في النار. وأعوان الظلمة كل من أعانهم، حتى قال بعضهم ولو أنه لاقى لهم دواتا اللي يكون فيها الحبر التي يكتب فيها إذا أصلحها لهم ولاقها يكون هذا معينا لهم، أو برى لهم قلما. ومنهم ما قال بل من يغسل ثيابهم يكون من يخدمهم، وأعوانهم هم من أزواجهم يعني من نظراء لهم. ويقول المؤلف فإن المعين على البر والتقوى من أهل البر والتقوى، والمعين على الإثم والعدوان من أهل الإثم والعدوان. نعم. والبر اسم عام لجميع الخير، يشمل في جميع خصال الإيمان جميع خصال الإسلام، ولكنه قلنا هنا بالتقوى، فيكون البر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي. وكل من أعان على فعل الأوامر ومن أعان على ترك النواهي فإنه يكون معينا لأهل الخير، ومن أعان على الإثم والعدوان، هنا جمع بين الإثم والعدوان، فالإثم عام والعدوان العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فمن أعان على الإثم والعدوان فإنه يكون من أعوان المعينين، ومن أعان على البر والتقوى فإنه يكون من أهل البر والتقوى، ومن أعان على الإثم والعدوان يكون من أهل الإثم والعدوان. وهذا الظالمة يختلفون في هذا، فمن أعان العصاة على المعصية يكون عاصيا، ومن أعان الكفار الظلمة الكفار على الكفر يكون كافرا، من أعانهم على الكفر وأقر الكفر يكون كافرا مثلهم. أما من أعانهم على المعصية فإنه يكون عاصيا، ولذلك يختلف هذا باختلاف أحوال الناس. وكذلك لفظ الظلم عام يشمل الكفرة فمن دونهم، فمن أعان الكفرة على الكفر هو كافر، ومن أعان العصاة على المعاصي فهو عاصي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.